الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صاحب نظم الورقات رحمه الله تعالى: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب. هذا هو الكلام على الواجب من الأحكام التكليفية. سبق معنا الحديث عن الأحكام التكليفية إجمالا من جهة تعريف الأحكام وتعريف التكليف، وبيان أن الأحكام تنقسم إلى تكليفية وإيش؟ تكليفية وإيش يا جماعة؟ ووضعية. نعم، فالكلام أولا على الأحكام التكليفية، وذكرنا أن الأحكام التكليفية كم هي؟ خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه وإيش؟ والمباح. فالحديث الآن عن الواجب الذي هو أول الأحكام التكليفية في الترتيب معنا، وتحت هذا مسائل. المسألة الأولى: تعريف الواجب. الواجب لغة هو الساقط واللازم، يعني حتى قال بعضهم بل هو الساقط واللازم يعود إلى الساقط، يعني كلام عند أهل اللغة، لكن أصل المادة يدل على السقوط، وجب أي سقط. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وأما الواجب اصطلاحا فله تعريفان: تعريف بالماهية وتعريف بالثمرة. تعريف بالماهية وتعريف بالثمرة. التعريف بالماهية هو تعريف الواجب في نفسه، الواجب في نفسه في حقيقته ما هو. وأما التعريف بالثمرة فهو تعريف الواجب بما يترتب عليه. فتعريف الواجب بالماهية والحقيقة هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام. ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام. فقوله ما طلب الشارع فعله خرج به الحرام والمكروه والمباح، لأن هذا كله ليس مطلوبا فيه الفعل. الحرام والمكروه مطلوب فيهما إيش؟ الترك، صحيح؟ والمباح ليس مطلوبا فيه فعل ولا ترك، أليس كذلك؟ طيب، على وجه الحتم والإلزام خرج به المندوب أو المستحب. لماذا؟ لأن المندوب مطلوب فعله أيضا، لكن لا على سبيل الحتم، ليس فيه إلزام بالفعل، عرفت؟ فهذا هو تعريف الواجب بماهيته وحقيقته. وأما تعريفه بثمرته فهو ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تابعا، عليكم السلام. ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تابعا. ما أثيب فاعله، يعني الكلام هنا على الفعل، خرج به أيضا الحرام والمكروه والمباح، لكن شرط الثواب في الفعل هو الامتثال، أن يكون فاعل الواجب قد نوى أن يمتثل أمر الله تعالى بذلك. لماذا نقول هذا؟ لأن هناك واجبات لا تفتقر إلى نية، ولا يثاب العبد على مجرد فعلها هكذا، كمثل النفقة على من تلزم نفقته. ما حكم هذه النفقة على الزوجة مثلا؟ ما حكمها؟ واجبة. هل تفتقر إلى نية؟ لا تفتقر. طيب، إذا أنفق على زوجته ولم يخطر بباله أن يحتسب، فهل يثاب على ذلك؟ لا يثاب على ذلك، لأن العمل نفسه لا يفتقر إلى نية في الاعتداد به شرعا. تمام؟ إذا لهذا اشترطنا في الثواب أن يكون بنية الامتثال. واستحق العقاب تاركه، يعني تارك الواجب يأثم، هو مذنب عاص فاسق، هذا حكمه، وبالتالي يترتب على ذلك أنه يستحق العقاب، ولا نقول يعاقب، وإن كان التعبير فيه تسامح، يمكن أن نتسامح فيه، لكن الأدق أن يقال ماذا؟ استحق العقاب، حتى نعبر عن اعتقاد أهل السنة، لأن اعتقاد أهل السنة فيه أن العاصي إيش؟ في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عافاه، يعني هو مستحق للعقاب، لا يلزم أن يعاقب، يمكن أن لا يعاقب. نعم. المسألة الثانية في التفريق بين الفرض والواجب، هل هما واحد أم بينهما فرق؟ طيب الواجب عرفناه، هل الواجب الذي عرفناه هو نفس الفرض أم بينهما فرق؟ ابتداء ينبغي أن تعرف أن الفرض في اللغة هو أو أصله هو التأثير في الشيء، أصل كلمة الفرض في اللغة التأثير في الشيء، تمام؟ ومنه الفرض الذي يكون في القوس، هذا موضع الحز من الوتر، لأن هذا الموضع يؤثر في الوتر الذي هو في القوس، فهذا هو أصل معنى كلمة الفرض في اللغة. طيب بناء على ذلك الواجب هو لغة إيش؟ الساقط. الفرض لغة الفرض لغة التأثير في الشيء. فمن العلماء من نظر إلى هذا التفاوت بينهما في اللغة فقال ينبغي أن نفرق بينهما أيضا في الاصطلاح، وينبغي أن تكون حقيقة الفرض أوكد من حقيقة الواجب، تمام؟ فهذا مذهب لبعض العلماء وهو مشهور عن الحنفية، وبناء على ذلك قالوا الفرض عندنا هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني، تمام؟ مفهوم هذا يا جماعة ولا لا؟ يعني قالوا الفرض والواجب بينهما فرق في اللغة، وحقيقة الفرض في اللغة أكبر وأوكد وأقوى من حقيقة الواجب. إذا نراعي هذا أيضا في الاصطلاح، تمام؟ فنقول الفرض نعم هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، لا أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، لكن نحتاج إلى تفريق بينهما آخر. فالفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي بالقرآن أو السنة المتواترة، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني بأحاديث الآحاد، تمام؟ الجمهور قالوا لا، الفرض هو الواجب من الناحية الاصطلاحية، لا فرق بينهما، وما ثبت بدليل قطعي أو ما ثبت بدليل ظني فهو واجب وهو إيش؟ وهو فرض، ولا فرق بينهما، تمام؟ وهذا المذهب هو الأرجح، لأنه سيلزم على طريقة الحنفية أننا نفرق بين المستحبات على نفس الطريقة، يعني نقول المندوب والمستحب، حقيقة المندوب أوكد وأقوى من حقيقة المستحب في اللغة، إذن يلزم أن المندوب ما ثبت بدليل قطعي والمستحب ما ثبت بدليل ظني، وقس على هذا في المكروه وفي الحرام وفي المباح، وبالتالي هذا سيؤدي إلى اضطراب عظيم، عرفت؟ وهم أنفسهم لا يعملون بهذا، هم أنفسهم لا يعملون بهذا. ثم إن الأدلة الظنية لابد أن نتكلم فيها، ما هو الدليل الظني عندكم؟ يقولون أحاديث الآحاد، نقول لا، ليس بهذا الإطلاق، حديث الآحاد عند أهل السنة والجماعة يفيد العلم، وخصوصا إن كان محتفا بالقواعد، هذا يدرس في مصطلح الحديث ليس محله، تمام؟ إذن الأرجح مذهب الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب من الناحية الاصطلاحية، إذا ما ثبت عندنا أنه واجب تحقق فيه التعريف، نقول هو واجب وهو إيش؟ وهو فرض، ولا نفرق بينهما من جهة الدليل، الدليل خطأ، الدليل ظني، هذا لا يؤثر معنا في شيء. المسألة الثالثة صيغ الواجب، كيف تستدل على الواجب؟ كيف تعرف الواجب من النص؟ هذا له صيغ، فمنها التعبير أو التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرضية أو نحو ذلك، يعني إذا جاء في النص لفظ الوجوب أو لفظ الفرضية أو ما في معناه كلفظ الكتاب كتب عليكم كذا، فهذا كله دليل على إيش؟ على الواجب. إذن عندما أقول لك مثلا المواريث وإيتاء الحقوق لأصحابها، إعطاء الحقوق لأصحابها من جهة المواريث، ما حكم هذا؟
واجب.
ما الدليل؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ها أكمل. في آخر الآية إيش؟ فريضة من الله. أحسنت. إذن التعبير هنا بلفظ إيش؟ بلفظ الفرض. طيب ما حكم الحج؟ واجب صح وفرض، ما الدليل؟ وليه التعبير بلفظ الفرض أو الواجب؟ لا أقول بلفظ الواجب أو الفرض. يعني فيه نظر. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. تمام؟ طيب فرض عليك كذا يعني أوجبه. طيب إيش أيضا؟ لفظ الوجوب. ما حكم غسل الجنابة؟ واجب. ما الدليل؟ لا يا رجل هذا غسل الجمعة واجب. إذا التقى الختانان فقد واجب الغسل. صحيح؟ طيب طيب نقول كتب. طيب كتب مثل ماذا؟ كتب عليكم الصيام. صحيح؟ طيب فإذا وجدت في النص التصريح بلفظ الوجوب أو الفرضية أو ما في معناهما فالحكم المأخوذ من هذا النص أن هذا الشيء يعيش واجب. هذا هو الأصل طبعا، إلا أن يدل دليل على خلاف هذا. تمام؟ نحن نتحدث عن الأصل. واضح؟ طيب من صيغ الوجوب أيضا ما سيأتي في صيغ الأمر في مبحث الأمر إن شاء الله بعد ذلك. صيغ الأمر التي سنذكرها هي صيغ للواجب بناء على أن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. عرفت هذا؟ إذن كيف تعرف الواجب؟ بمادته، بمادة واجب أو فرض أو ما في معناهما، أو بصيغ الأمر. تمام؟ إذا رأيت شيئا من ذلك في النص فاعلم أن هذا النص يدل على ماذا؟ على وجوب. نعم. المسألة الرابعة تقسيم الواجب باعتبار ذاته. تقسيم الواجب باعتبار ذاته، وما المراد بذاته؟ أي الفعل باعتبار الفعل نفسه الذي هو واجب. تمام؟ ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين، معين ومخير. معين ومخير. الواجب المعين هو المطلوب بعينه بذاته كأركان الإسلام. صحيح؟ هذه واجبات معينة ولا لا؟ يعني المطلوب في الشهادتين هو نفس الشهادتين، المطلوب في الصلاة هو نفس الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، هذه كلها إيش يا جماعة؟ واجبات معينة. تمام؟ وأما الواجب المخير فهو المطلوب جزما لا بعينه ولكن بالتخيير بينه وبين شيء آخر. يعني المطلوب منك أن تفعل شيئا من شيئين، من ثلاثة، من أربعة. تمام؟ فهذا إيش اسمه؟ واجب مخير. مثال كفارة الإيش؟ اليمين. كيف يعني كفارة اليمين؟ ها؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. كم هذه؟ 3. فالمطلوب واحد من هذه الثلاثة، إما الإطعام وإما الكسوة وإما عتق رقبة. تمام يا جماعة؟ فهذا إيش اسمه؟ واجب مخير، يعني مطلوب جزما ولكن ليس المطلوب الإطعام بعينه ولا الكسوة بعينها ولا العتق بعينه، إنما هو واحد من هذه الثلاثة، فأيها فعلت أجزأك. تمام؟ فهذا يسمى واجبا مخير. حكم هذا الواجب المخير أنه إذا فعل واحدا من الخصال المخير فيها فقد برئت ذمته، وإذا ترك الكل أثم. تمام؟ إذا فعل واحدا من الخصال المخير فيها برئت ذمته. أتى بالإطعام وحده؟ تمام. أتى بالكسوة وحدها؟ تمام. أتى بالعتق وحده؟ تمام. لكن إذا ترك الكل لم يكفر بشيء من هذه الأشياء الثلاثة، ها يأثم. تمام؟ طيب هنا خلاف لا يشتغل به للمعتزلة بناء على قضية التحسين والتقبيح، هذا لا علاقة لنا به. فالمعتزلة عندهم إنكار للواجب المخير بحيثية معينة، هذا فقط نذكره للتنبيه لكن لا حاجة بنا إليه. المسألة الخامسة، تقسيم الواجب باعتبار وقته، باعتبار وقته. الكلام هنا على ماذا يا جماعة؟ على وقت الواجب. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين، مطلق ومؤقت. مطلق ومؤقت. والمؤقت ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع. مضيق وموسع. طيب، القسمان الكبيران في الأول المطلق والمؤقت. الواجب المطلق هو المطلوب جزما بدون تحديد وقت له، ليس هناك وقت محدد له. المطلوب أن تأتي بهذا الواجب في أي وقت، تمام؟ كمثل إيش؟ بر الوالدين، هذا واجب ولا لا؟ فرض ولا لا؟ الواجب هو الفرض. طيب، هذا له وقت محدد؟ يعني مثلا يبر الإنسان والديه من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس مثلا، يمكن هذا؟ لا. إذن هذا إيش اسمه؟ واجب مطلق ليس فيه وقت محدد. كفارة اليمين واجب مطلق. الوفاء بالنذر واجب مطلق. طيب، وأما الواجب المؤقت فهو المطلوب جزما في وقت محدد له، كمثل الصلاة، أليس كذلك؟ وماذا أيضا؟ والصيام. وماذا أيضا؟ الحج. الحج أشهر معلومات، تمام. الزكاة، يعني باعتبار، هي واجب مؤقت باعتبار معين. طيب، الواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما يتسع وقته له وحده دون غيره، ما يتسع وقته له وحده دون غيره، أو بتعبير آخر كما يقول بعض الأصوليين، ما لا يسع وقته أكثر من فعله، ما لا يسع وقته أكثر من فعله. طيب، احنا قلنا مثال الواجب المؤقت، خلينا الآن في الصلاة والصوم، أيهما واجب مضيق؟ الصوم. لماذا؟ لأن وقته بقدر فعله فقط، الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، صحيح؟ إذن هذا فقط هو الذي فيه الصوم ولا يسع أكثر من هذا، فهذا واجب إيش؟ مضيق. وأما الواجب الموسع فهو ما يتسع وقته له ولغيره، أو بالتعبير الآخر ما يسع وقته أكثر من فعله، وهو إيش؟ أو مثاله يعني الصلاة. فالصلاة واجبات إيش؟ موسعة، يعني باعتبار الصلوات الخمس، يعني واجب موسع. فكل صلاة من الصلوات وقتها يسع أكثر من ماذا؟ من فعلها، إلا عند الشافعية في المغرب، لكن هذا طبعا يعني تركوه لأنه خلاف النص. فأصل المذهب عند الشافعية أن المغرب وقته مضيق، أخذوا بحديث جبريل، حديث جبريل في المواقيت فيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقتا واحدا لم يزل عنه، فقالوا وقت المغرب إيش؟ مضيق بمقدار ما يتجهز ويصلي الركعتين، يصلي الفرض وركعتين بعده، خلاص انتهى الوقت عليه. لكن طبعا النص دل على خلاف هذا، وقت المغرب متسع إلى ماذا؟ ها؟ إلى مغيب الشفق إيش؟ نعم. أيضا هناك إشكال عند بعض الأصوليين في قضية الواجب الموسع، الشبهة قريبة من شبهة المعتزلة في الواجب المخير، فلا نلتفت إليها. المسألة السادسة، تقسيم الواجب باعتبار تحديده. الواجب هنا هل هو محدد أو غير محدد؟ هو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين أيضا، محدد وغير محدد. فالواجب المحدد هو المطلوب جزما بمقدار معين يفصله عن غيره. إذا التحديد هنا يراد به ماذا؟ تحديد للواجب تمييز له عن غيره، تمام؟ كمثل ماذا؟ الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة واجبات محددة، محددة بصفة معينة تميزها وتضبطها عن غيرها. وأما الواجب غير المحدد، هذا القسم الثاني، فهو المطلوب جزما بدون مقدار محدد له، كالطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة هل لها مقدار محدد؟ هل تستطيع أن تقول مثلا يعني تنتهي الطمأنينة عند كذا أو كذا، لا يمكن. تمام. أيضا مدة القيام والقعود، مدة القيام والقعود هل هي محددة؟ ليست محددة، وبالتالي فيمكن أن يبقى المصلي مطمئنا أو قائما أو قائدا مدة طويلة، صحيح، وليس هناك تحديد محدد في هذا. إذا الواجب قد يكون محددا بصفة مميزة تفصله عن غيره، وقد لا يكون كذلك. المسألة السابعة تقسيم الواجب باعتبار فاعله، النظر هنا إلى من؟ إلى الفاعل، إلى المكلف. فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين أيضا، واجب عيني وواجب إيش؟ كفائي. فالواجب العيني هو المطلوب من كل مكلف بعينه، يعني الطلب هنا من آحاد المكلفين على زيد وبكر وعمر، كل واحد من المكلفين لا بد أن يقوم بهذا الواجب، كمثل ماذا؟ أركان الإسلام، أركان الإسلام كلها واجبات إيش؟ عينية. وأما الواجب الكفائي فهو المطلوب جزما من جماعة من المكلفين، بحيث إذا فعله بعضهم سقط عن الباقي. إذن الطلب هنا إلى موجه إلى مجموعة، ليس إلى آحاد، موجه إلى جماعة. فإذا قام بعض الجماعة بهذا الواجب فقد تحقق المراد وسقط الإثم عن الباقي، كمثل ماذا؟ صلاة الجنازة وسائر ما يتعلق بالميت، يعني الصلاة والتجهيز والدفن والتشييع والتوسيم والتكفين، هذا كله فرض كفاية. تمام. فإذا فعله بعض المسلمين فقد سقط الواجب عن هذا عن الباقي. نعم. المسألة الثامنة، ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، ما حكمه؟ الواجب عرفنا أنه واجب. طيب إذا كان الشيء المعين لا يتم الواجب إلا به، فما حكم هذا الشيء؟ الجواب هو واجب جزما، وخلاف في هذا خلاف شاذ لا يلتفت إليه، لأنه من ضرورات العقل، يعني هذه مسألة لا تحتاج إلى نص، هذه من ضرورات العقل. إذا أوجب السيد على عبده شيئا فقد أوجب عليه ما لا يتم إلا به، يعني إذا كلفه مثلا أن يصعد إلى السطح لكي يأتيه بشيء فقد كلفه بما لا يتم الصعود إلا به، فقد وجب عليه أن يحضر السلم، صحيح؟ إذا ما حكم إحضار السلم؟ واجب عليه، لأنه لا يتم الواجب الذي أوجبه عليه سيده إلا به، أليس كذلك؟ فالواجبات الشرعية من باب أولى. نعم. وهذا طبعا يدخل تحت قاعدة المعروفة، الوسائل لها أحكام الإيش؟ المقاصد. نعم. ننتقل الآن إلى المندوب. قال رحمه الله تعالى: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الكلام على المندوب فيه مسائل أيضا. المسألة الأولى تعريف المندوب، هو لغة المدعو، ندب فلان فلانا إلى كذا، أي دعاه إلى كذا. واصطلاحا له تعريفان، تعريف بالماهية وتعريف بالثمرة. فالتعريف بالماهية ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، والتعريف بالثمرة هو ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تالا. إذن الفرق بين المندوب والواجب في قضية ماذا؟ في قضية الإلزام الذي ينبني عليه التأثيم بالترك. فالمندوب ليس فيه إلزام بالفعل، وبالتالي ليس فيه تأثيم بالترك. مثال المندوبات كثيرة، مندوبات الصلاة، النوافل والرواتب مثلا، هذا مثال للمندوب. تمام. المسألة الثانية، أسماء المندوب. المندوب له أسماء أخرى من ناحية الاصطلاح، يقال له مستحب وتطوع وسنة. تمام. كل هذه من ألفاظ المندوب اصطلاحا. طبعا السنة هنا استعمال اصطلاحي ليس استعمالا شرعيا منهجيا، هذه مسألة معروفة لديكم إن شاء الله. أيضا قد يصطلح بعض العلماء على تخصيص بعض هذه الأسماء ببعض أنواع المندوب. طبعا هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام ليس فيه محظور. فتجد هذا مما ينبه عليه، تجد في بعض المذاهب مثلا أنهم يصطلحون على تخصيص بعض أنواع المندوب ببعض الألقاب، يعني عندهم مثلا فرق بين المندوب والسنة، مع أن الاثنين في النهاية واحد من ناحية التعريف ومن ناحية الحقيقة، لكن يقولون مثلا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، أو ما أكد فيه التثويب، يعني إذا كان فيه ثواب مؤكد وترغيب قوي وكذا فهذا يكون سنة. والسنة نفسها قد تكون مؤكدة، يعني حتى موجود هذا سنة وسنة مؤكدة، تمام. فالسنة المؤكدة هي التي فيها تأكيد زائد على مجرد النفي أو الندب، تمام. فكل هذه أمور اصطلاحية، والأصل فيها الإباحة إن شاء الله تعالى ما دام ليس فيها محذور. المسألة الثالثة صيغ المندوب، كيف تعرف المندوب من النص؟ من هذه الصيغ صيغ الأمر التي ستأتي إن شاء الله إذا تحقق أنه للندب، لأن هذا سيأتي معنا. إذا صيغ الأمر الأصل فيها أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب، إلا إذا دل دليل يدل على الندب. مثاله: وأشهدوا إذا تبايعتم. إيش هذا؟ أشهدوا، إيش اسمه هذا؟ فعل أمر، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، لكنه في هذا الموضع للاستحباب، لأنه دل عليه الدليل أنه معلوم بالاستفاضة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بايع ولم يشهد. طيب، من صيغ المندوب أيضا التصريح بكونه الأفضل مع كون خلافه مجزئة. انتبه لي، التصريح بكونه الأفضل يعني التعبير عنه بما يشعر بالأفضلية بالخيرية، أنه أفضل من كذا أو خير من كذا، لكن مع التصريح بكون خلافه مجزئا. لماذا؟ لأنه لو قيل لك مثلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن منك، يعني الجنة يعني التكاليف الشرعية هذه مستحبة، يعني يستحب لك أنك تدخل الجنة يعني، عرفت؟ فلا، ليس الأمر كذلك، إنما المقصود التصريح بكون خلافه مجزئا. إذا خلاف هذا الأفضل مجزئ، إذا صار الأفضل إيش يا جماعة؟ مستحبا، واضح هذا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا طبعا على الصحيح الذي ينبغي القطع به، لأن النص واضح تماما، يعني من حاول أن يتأول هذا النص فهذا خطأ، تمام، لأنه صرح بإجزاء الوضوء فانتهت المسألة. إذن لابد أن يحمل الغسل على ماذا؟ على الاستحباب. فمن ثبت عنده هذا الحديث فقد تعين عليه أن يقول باستحباب غسل الجمعة، ليس أمامه حل آخر، تمام. لكن الحديث في ثبوته خلاف كما تعلمون، فمن ثبت عنده هذا الحديث فينبغي له أن يجزم باستحباب الغسل. من صيغ المندوب أيضا مطلق الترغيب في فعله، تمام؟ يعني إذا وجدت في النص مجرد ترغيب، مجرد تثويب، تمام؟ فهذا يدل على الاستحباب، لا يدل بذاته على الوجوب. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة، هذا إيش اسمه؟ ترغيب وتثويب. طيب هل هذا بمجرده يدل على الوجوب؟ لا طبعا، غير ممكن، إنما غايته أن يدل على ماذا؟ على الاستحباب. نعم. من صيغ المندوب أيضا الفعل النبوي المتجرد من القرائن. الفعل النبوي، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان مجردا عن القرينة، يعني مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا معينا هكذا، مجرد أنه فعل كذا. طيب هو عليه الصلاة والسلام بما أنه فعل هل يمكن أن يكون حراما؟ معاذ الله. يكون مكروها؟ معاذ الله أيضا. يكون مباحا؟ ممكن، لكن مجرد الفعل رجح جانب الطلب، تمام؟ إذا تجرد عن القرينة التي تدل على أنه مباح. فمثلا الأفعال النبوية المجردة في باب العادات هذه قرينة تدل على الإباحة، إلا أن يكون هناك شيء آخر. طبعا التأسي في المباحات هذه قضية يعني مختلفة عما نتكلم فيه، لكن إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا من أمور العبادة، يعني صلى صلاة معينة مثلا، تمام، بغير ترغيب فيها، لكن ورد أنه صلاها، إذن هذه الصلاة حكمها إيش؟ مستحبة. طبعا لا يمكن أن تكون حراما ولا مكروها ولا مباحا. القضية هنا هل تكون واجبة؟ هذا هو الذي حصل فيه النزاع عند الأصوليين. والصواب المقطوع به أنها لا تكون واجبة، لأن مجرد الفعل لا يدل إلا على ماذا؟ على أن هذا الشيء مطلوب، على أن هذا الشيء حسن. تمام؟ الواجب قدر أعلى من ذلك، والأصل براءة الذمة من التكليف، لأن الواجب يترتب عليه ماذا يا جماعة؟ تأثيم بالترك. فهذا لا يكفي بمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الفعل ليس فيه إلا ماذا؟ إلا الاستحباب. نعم. طيب، لفظ السنة، لفظ السنة في كلام الشارع هل يدل على الاستحباب؟ لا، لا يدل على الاستحباب. لماذا؟ لأن استعمال هذا اللفظ في لسان الشارع استعمال لغوي لا اصطلاحي، فانتبه لهذا فإنه مهم جدا. لا يجوز حمل ألفاظ الشارع على اصطلاحات العلماء، لأن الشارع لم يتحدث باصطلاحات العلماء. يعني عندما تكلم على الواجب، عندما تكلم على السنة، عندما تكلم على الحسن، عندما تكلم على ماذا، كلها ألفاظ وردت على مقتضى اللغة، وردت على مقتضى ماذا يا جماعة؟ اللغة. إذن عندما يأتيك مثلا في النص من رغب عن سنتي فليس مني، هذا يمكن أن يكون في مستحب؟ مستحيل. كيف يكون ذلك المستحب ليس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يتبرأ منه، ينكر هذا؟ لا. عرفت هذا؟ إذن السنة هنا هي ماذا يا جماعة؟ الطريقة والمنهج، هذا هو المعنى اللغوي الشرعي العام. تمام؟ فإذا ورد التصريح بلفظ السنة فهذا لا يدل على الاستحباب، إنما هو الدين. السنة هنا بمعنى الدين، فهذا قد يكون واجبا وقد يكون هذا مستحبا. إذن عندما يقال مثلا خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، ورد التعبير في بعض الروايات بالسنة بدل الفطرة. طيب، هل نفهم من هذا أن خصال الفطرة مستحبة؟ لا، إنما المقصود أنها من الدين. الفطرة خمس يعني من الدين خمس خصال. إذن هذا الشيء قد يكون مستحبا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون واجبا. تمام؟ فهذا مهم جدا، لأنه ينبني عليه عمل كثير عند الفقهاء. المسألة الرابعة، هل المندوب من الأحكام التكليفية؟ لأنه وقع فيه نزاع. فالجواب نعم، هو من الأحكام التكليفية، والنزاع في هذا ضعيف، لأن العبرة عندنا في ماذا؟ في جانب الطلب، أنه طلب فعله، فهذا في حد ذاته صدق عليه أنه تكليف. لأن من قال إن المندوب ليس من الأحكام التكليفية نظر إلى قضية الإلزام، أنه ليس فيه إلزام، فقال بالتالي لا نستطيع أن نقول هو ماذا؟ هو من التكليف. لكن هذا ضعيف، التكليف قد يكون على سبيل الإلزام وقد يكون لا على سبيل الإلزام. الاعتبار بالطلب ما دام أنه طلب فعله فهذا في حد ذاته مشقة تكفي لوجود التكليف. المسألة الخامسة، وهي مهمة لأنها ينبني عليها عمل فقهي، هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ يعني المندوب ابتداء لازم ولا غير لازم؟ غير لازم، صحيح، هذا الذي قلنا في التعريف. لكن إذا شرعت في المندوب يلزمك أن تتمه أم لا؟ لا، لا تتعجل. لا تتعجل. يعني الآن من شرع في ركعتي الفجر السنة وبدا له أن ينصرف عنهما، يجوز أو لا يجوز؟ من شرع في صوم نفل وبدا له أن يفطر، يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو الذي فيه الكلام، وفيه خلاف بين العلماء على قولين مشهورين، أصحهما أنه لا يلزم، لأنه ثبت في السنة جواز قطع صوم النافلة، حديث مشهور في هذا. تمام؟ ثبت جواز قطع صوم النافلة، إذن من حيث الجواز يجوز، ولا نقول إنه يلزم بالشروع، لكن ينبغي ألا يقطعه إلا لغرض صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عندما قطع صوم النافل كان هذا تشريعا للأمة، فكانت المصلحة أعظم. تمام؟ في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، لما كان أبو الدرداء يجتهد في العبادة ويكثر الصيام وكذا، فعزم عليه سلمان أن يفطر. تمام؟ وقال له كلاما يعني فيما معناه في الحديث، حديث صحيح البخاري، فكلاما قال له إن لنفسك عليك حقا وكذا وكذا. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان. تمام. إذا الأمر بالإفطار هنا كان لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة شرعية، لأجل غرض صحيح. فينبغي ألا يكون القطع إلا لهذا. فمن قطع النفل لغير غرض صحيح لا نستطيع أن نقول هو آثم، لكنه مسيء، هذا فيه نوع إساءة. تمام. لكن لا نقول هو آثم. طيب نكتفي بهذا القدر.